إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجاح والطموح أيها الإخوة كامن فينا وبداخلنا، نملك آلاته ووسائله، لكن متى نقطة البداية؟ متى تعلق الجرس؟ هل ستظل تنتظر أناسا يدفعونك لدروب الحياة؟ ما لم تقم أنت بهذا وإلا فلن يدفعك أحد. انهض من سريرك اليوم لحياة جديدة، غادره لتبدأ طريقك طريق النجاح. ضع أول خطوة، انهض وبادر، فما زال في العمر مهلة. ابني لنفسك مجدا ودع عنك الكسل والتواني، والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى ينال التي من دونها العطب. من الذي يمنعك أن تكون شخصا ذو شأن في هذه الحياة؟ فقط حدد وجهتك وامضي مستعينا بالله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يشرف بكم عبر قناة زاد العلمية. عنوان نافذتنا اليوم هو مشروع العمر. ضيف نافذتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن عبد العزيز الفلاحي، دكتوراه في الشريعة، مدرب في التنمية الشخصية، عمل معلما ثم مشرفا تربويا، صدر له في مشروع التنمية الشخصية الكتب التالية: ابدأ حياتك من جديد، صناعة التغيير الشخصي، كيف تبني عاداتك الإيجابية، مشروع العمر، التركيز، صناعة حلم، القراءة والأسئلة الناهضة، صناع الحياة، ميلاد فجر، ما أعظمك، رمضان يبني القيم، الحج يبني القيم، علمني القرآن. صدر له في مشروعه العلمي رحلة تدبر في جزء عمة ورحلة تدبر في جزء تبارك. في ظلال السيرة النبوية وحين أضاء الكون، نوافذ تربوية على أحاديث الأربعين النووية، وتحت الطبع كتاب بداية الفقيه، الخلاصة في القواعد الفقهية، الخلاصة في أصول الفقه، الخلاصة في علوم القرآن وقواعد التفسير، الخلاصة في النحو، الجامع في أحاديث الأحكام، الجامع في أحاديث السلوك، رحلة تدبر للقرآن كاملا ثم كفاية الفقيه. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا بكم، حيا هلا.
شكر الله لكم تشريفكم وجزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب خطواتكم
يا رب. وياكم، شكر الله لكم كذلك استمراركم وحرصكم، جزاكم الله خيرا وكتب أجركم.
أستاذنا الكريم، حديثنا معكم حول مشروع العمر والذي هو عنوان لأحد كتبكم المباركة. دعنا نبدأ إن أذنتم في حديث حول الأفكار والمفاهيم دورها في نهضة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين ما بعد. هذا الوحي الذي أراد الله عز وجل أن يكون نورا وهداية لهذه الأمة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمن فليفرح المؤمنون. هذا
بذلك فليفرح هو خير مما يجمعون،
فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. هذه المعاني وهذا القرآن الذي أراده الله عز وجل اليوم نحن نتآلف عليه ونقرأه للبركة ونستفيد منه الحقيقة، وآثاره كبيرة جدا في واقعنا، وكذلك السنة هذا الوحي العظيم. نحن في أمس الحاجة إلى إعادة قراءة هذا القرآن الكريم، قراءة مشاعرية، قراءة وجدانية، استنتاج الحقيقة الدروس والأفكار. هذا المنهج الذي يريده الله عز وجل، بل إنني أجزم لو أن كل إنسان رجلا أو امرأة عاد لهذا القرآن وقرأه من جديد قراءة تدبرية، قراءة تأملية، قراءة تفكرية، لخرج منه بدروس للحياة. الله عز وجل حين جاء بهذا القرآن وجاء بهذا الكتاب أراد أن يعيد بناء هذا الإنسان، أن يشكل هذه التصورات، أن يشكل لديه مفاهيمه، أن يشكل لديه الأفكار والمفاهيم التي ينبغي أن يكون بها عضوا صالحا في مجتمعه ووطنه، وينبغي أن يشارك في تحقيق المراد القادم منه في مستقبل الأيام. نحن نريد من هذا الإنسان الحقيقة أن يكون هذا الإنسان الذي أراده الله عز وجل على وجه الأرض. ولذلك ينبغي للإنسان حين يقرأ القرآن أن يستنتج منه هذه الأفكار والمفاهيم. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تقذف علينا الحقيقة بأفكار وتصورات ومفاهيم خطيرة جدا، بعضها ما يمكن حقيقة أن ينفع الإنسان ويدفعه ويبني لديه جملة من القيم، وبعضها الحقيقة ما يمكن أن يهدم تصورات الإنسان ويهدم أفكاره ويهدم مفاهيمه. وربما اليوم ترى جملة من القضايا التي وقع فيها جزء من شبابنا، وهم ربما الواحد يرى بأنه يؤثر تأثيرا سلبيا خطيرا، وقع فيها جملة من شبابنا اليوم هو نتيجة لهذه الأفكار والمفاهيم التي لا ضابط لها، لا من الوحي ولا من من من, من كذلك من التجارب الصحيحة. اليوم ربما تجد يعني ربما الجانب الطبي كمثال من الأمثلة فقط، أنا أريد بس أن أقرب الصورة. اليوم استطيع أنك تعلن أو تطرح رؤية في عادية من إنسان يريد أن يتاجر في زيت من الزيوت معينة يصلح المرأة ويصلح للرجل دواء لركبته ولا لنوع من مرضه أو لكذا، وتجد الناس يتهافتون على هذا، وربما تتفاجئ أنه بعد يوم يومين إذا بالصيدلية تقول انتهى المنتج لديها، مع أن الكلفة كبيرة جداً. والسبب أنه ثمت جملة وأفكار ومفاهيم وتصورات طرحت لهذا الإنسان، وهو ربما يعاني وكان متعطش لمثل هذه الأفكار الجديدة ورأى بأن فيها الخلاص، مع أنه نحن لدينا قناعة أنه يجب للإنسان إذا أراد، إذا جاءت فكرة أن يحاكمها إلى الوحي، إذا جاء مفهوم للمفاهيم ينبغي أن يعيد لهذا الوحي حتى يضبطه، هل هو يجري وفق هذا الوحي أو غير وفق. يعني مثل هذه المسألة المفترض أنه حين يعيدها للوحي سيجد فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
صحيح.
وأهل الذكر هنا في هذه المسألة الأطباء، فالمفترض أنه يتجه لأي طبيب ويسأله عن هذا المنتج، وأن لا يغرق جملة من شبابنا ونسائنا في مثل هذه الأفكار. هذا إذا كنا نتكلم عن أفكار صحية أو أفكار اجتماعية وأفكار أحيانا نافعة للإنسان أو ضارة على مستوى بسيط على مستوى شخصيته. كيف إذا كانت الفكرة التي يتلقاها اليوم شبابنا اليوم في هذا الواقع الذي يعني فكرة مشوبة بأشياء خطيرة جدا على مستوى قناعاته، على مستوى تنميته الشخصية، على مستوى نجاحه وفشله، على مستوى أسرته، على مستوى مجتمعه، على مستوى وطني، ستتفاجأ بأنها ربما أفكار هدامة قعدت بالإنسان في منتصف الطريق أو في بدايته، ثم لم يستطع أن يصنع منها شيئا كبيرا. ولذلك الذي أقوله في هذا المكان ونحن نفتتح هذا اللقاء أنه ينبغي العودة إلى الوحي لنقرأ منه ما هي المفاهيم والأفكار والتصورات التي يجب أن يكون الإنسان في فلكها وهو يسير إلى الدار الآخر التي يطمح في بنائها في مستقبل الأيام. ولذلك سأعطيك جملة من الأمثلة حتى نعرف بأن هذه الأفكار والمفاهيم والتصورات كبيرة جدا ومؤثرة ورائعة ومدهشة، ويمكن تبني الإنسان وتأتي على آماله. لك أن تأخذ صورة العصر، هذه الصورة التي تبني الإنسان بناء عظيما. ولذلك الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان في خسر. هذا المفهوم يقول بأن جنس الإنسان يعيش في خسارة دائمة، هذا هو الأصل. وإذا أراد الإنسان أن يستنقذ نفسه الحقيقة من هذه الخسارة التي حددها القرآن واللي موجودة في جنس الإنسان، ينبغي أن يعود إلى هذه الصورة ليقرأها قراءة تأملية تدبرية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن هذه الأربع العوامل هي من أعظم العوامل التي تؤهل الإنسان للحياة. رائع جدا أن يكون الإنسان مؤمن بالله عز وجل، لكن هذا الإيمان يحتاج إلى عمل صالح، وما يمكن يأتي هذا الإيمان بمعنى الكبير إلا أن يكون لديه عمل صالح كبير جدا. ولذلك كما يعني هو معلوم كلما ازداد إيمان الإنسان كلما ازدادت الأعمال الصالحة في حياة الإنسان ازداد إيمانه. لك أن تلاحظ قد يكون الإنسان مؤمن ويعمل الصالحات، ولكنه لو وقف على هذه فسيكون لديه من النقص تقول الصورة. ولذلك ينبغي آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق، وأن ينبغي أن يجري بين الناس التواصل بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوم الإنسان بدوري مع ولدي ودوري مع زوجي ودوري مع مجتمعي دوري في مسجد الحي، أن يؤدي هذا الدور الذي لا يقوم به هذا الإسلام إلا بمثل هذه المعاني من التراحم والتآلف. ثم إذا حصل هذا فيجب أن يعلم أنه كذلك قد يأتي له ما يأتي من العوامل الأخرى. ولذلك أوصي الإنسان بالصبر في هذا المعنى. هذا واحد من المفاهيم التي لو قرأ الإنسان صورة العصر يدرك تماما أثر المفاهيم والتصورات والأفكار في بناء الإنسان في واقع الحياة. خذ على مثال من الأمثل الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، هؤلاء يحددون لنا جملة من الأفكار والمفاهيم المهمة جدا في واقعنا، وأن هؤلاء الأنبياء جاء الواحد منهم برسالة وقام بدوره وأغاث الأمة وأخرجها من الظلام التي هي فيه وبعث فيها نور الوحي والهدى وصنع فيها أشياء جميلة. وما من نبي إلا جاء الحقيقة صنع أشياء مدهشة ورائعة وكبيرة جدا، وحاول بكل ما يملك أن يستنقذ تلك الأمة التي جاء لها في زمن من الأزمنة حتى صنع بها الحياة. ولذلك ستجد أن هؤلاء الأنبياء لما تأتي لهذا المنهج منهج الله عز وجل ستجد بأن هؤلاء كان الواحد منهم الحقيقي يصنع فعلا وأملا ويمد في أشياء عظيمة جدا في واقع حتى استطاع أن يعيد الأمة إلى الله عز وجل وفق هذا البناء الإسلامي الذي يراد الإنسان في واقع الحياة. خذ على مستوى نوح وجهاده، خذ على مستوى محمد صلى الله عليه وسلم، على مستوى موسى، على مستوى من الأنبياء والرسل أولي العزم، كان نماذج فقط، وإلا السير والقرآن طافح بمثل هذا المعنى الكبير. لعلي أذكر بقضيتين حتى يدلنا على قضية الأفكار والمفاهيم وأثرها في بناء الإنسان. لاحظ في مرات يعني ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستنهض هذا الإنسان حتى يقوم بدوري، يقوم بعملي. نحن لما نتكلم عن الأفكار، ما هي الأفكار والمفاهيم التي تدفع الإنسان لأن يتحرك، لأن يكون جادا في عمله، رائعا في أسرته، زوجا مدهشا في بيته، إنسان يقدم في رسالته وعمله ومؤسسه، إنسان مشرق بالفعل والعمل والإيجابية والإبداع في واقعه، حتى يصل لنا الطريق الذي يمكن أن الحقيقة أن تصل مع مجتمعاتنا وأوطاننا. لذلك الأمر الذي نشد اليوم ربما يعاني الإنسان من ركود وهو يداوم عملي، وهو يأتي في مؤسسته، وهو يؤدي دور في أسرته، وهو يقوم بجزء من الأدوار في مسجده ولا في غيره. يأتي الإنسان يفوت أن هذا المعنى، هذا الإسلام واحد من المعالم التي فيه أنه يصنع الفأل والأمل والإيجابية ويمد التواصل وينهى عن التقاطع بكل وسيلة كانت، وأنه ينبغي أن نكون فعلا أفراد مجتمع يستطيع أن يشارك الحقيقة في بناء نفسه ويقوم بدوره كما يراد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة، لاحظ هذا المفهوم العظيم حتى ندرك عظمة الأفكار والمفاهيم والتصورات. إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لك أن تتصور الآن ماذا يراد من فسيلة في يدك وقد قامت الساعة. نحن الآن لا ننتظر منها الظل حتى نجلس تحته، ننتظر مع الأيام، ولا يمكن أن نتصور أنه في ثمرة قادمة حتى نأكلها. وكان يمكن أن يقول بادي الرأي، يقال أنه إذا قامت الساعة وفي يدك فسيلة فالحق، إذا استطعت أن تقول تشغل شهادة، أن تقول سبحان الله وبحمده، أن تستغفر الله عز وجل، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بادي الرأي يقول لو أنك اشتغلت بهذه المعاني فقد تغرس نخلة في الجنة وقد تلقى الله عز وجل بعمل وافر. والإنسان العادي يقول ماذا تصنع وقد قامت القيامة، يمكن يتوقف من كل شيء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيئا مدهش ومبدع ومثير لآخر درجة. يقول لا تنشغل حتى بهذه القضايا، انشغل بزرع الفسيلة. لاحظ هذا العمل الجميل، كن إنسانا إيجابيا، مد في مساحة الأمل، حاول أن تكون جزءا من منظومة العمل والإبداع. دعك، ليس بالضرورة أن يأتي إنسان يستظل بظلها ولا يأكل منها، هذا النتائج نحن لا نسألك عنها. نحن نريدك إنسان متعاون وإيجابي ورائع ومدهش، ويهمك أن ينتفع الآخرون، ويهمك أن تكون جزء من البناء. ليس بالضرورة أن يأكل منها الناس ولا ما يأكل، هذه النتائج ليست لي ولك. ولذلك فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، يغرسها حتى لو أن الساعة قامت وليس هناك فرصة للعمل ولا فرصة لأي شيء. ثم لاحظ منح الحديث، لم يقل له استغفر ولا سبح ولا قل كذا ولا أفعل كذا ولا أمط الأذى، اغرس حتى ندرك أن قضية البناء الكلمة الإيجابية، وأن تكون صاحب دور ورسالة في مكانك، وأن تؤدي دورا رائعا ومدهجا، وأن تكون حلقة وصل في 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 أسرة فيها تقاطع ولا في مجتمع فيه تقاطع، وأن تكون صاحب بناء، وأن تغرس هذه الشجرة الرائعة، أنت حينئذ تبني واحدة من التصورات العظيمة الرائعة الكبيرة. خذ مثال من الأمثلة. الله عز وجل يقول على قصة سليمان حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. لك أن تلحظ الآن هذه نملة وهي الآن رأت هذا الجند وهذا الجيش مقبل إليها، وكان يمكن الحقيقة أن تنقذ نفسها كما هو يعيش اليوم كثيرون اليوم لذواتهم، كان يمكن أن تنقذ نفسها وتقول الفرار أولى من هذا الجيش العرمرم الذي يأتيني الآن، ويا الله الخلاص بالنفس كما نعيش اليوم في مع كل إشكالية الإنسان يعيش، حتى جاره لا يسأل عنه
الفردية، نعم،
ظروفه سؤال عنه، ربما يجد الإنسان سلبي يدخل المسجد ويخرج لا يعرف هذا مريض وهذا ظرفه ما هو وهذا ماذا يحتاج من مساعدة، وهذا ربما عنده ظرف تعرض له، هذا ربما تأخر لشيء. يفوتنا مثل هذه المعاني، وبالتالي هذه النملة وهي نملة وهي حشرة أرادت أن تنقذ هؤلاء الجماعة معها، ولو كلفها التأخر على هذا الغار ما كلفها من جيش سليمان إلا إنها حاولت بكل ما تملك أن تنقذ الجماعة. الحقيقة نحن في أمس الحاجة عبد العزيز لهذه المفاهيم، في أمس الحاجة لأن يتربى شبابنا اليوم على أنهم يكون حلقة وصل وفعل وشيء إيجابي، ويصنعون أمل في أسرهم وأمر فعل في واقعهم، وأن يقدموا رسالة ضخمة جدا. ولذلك حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولك أن تتصور الآية تختم بهذا العذر وهذا الأدب الجميل. وهم لا يشعرون. تقول الكبار والمؤثرون وصناع الحياة لا يمكن أن يكسروا، لا يمكن أن يكسروا شيئا أمامهم، لا يمكن أن يحطموا، لا يمكن أن يكونوا صناعة بأس ولا سوء في موقع معين، وإنما إن وقع هذا من جيش سليمان فإنما وقع دون عنايتهم.
جميل، شكر الله لكم دكتور مشعل، بداية رائعة جدا وحديث حول المفاهيم. ولا يخفى على شريف علمكم أن هذه المفاهيم إذا انضبطت بضابط الكتاب والسنة رأت النور. يقول الله عز وجل: قل أنتم أعلم أم الله، ضابط رائع وجميل يضبط لك كثير من المفاهيم. دكتور مشعل، تعاني كثير من المجتمعات من أزمة القدوة، فتجدهم يتجهون إلى ترميز بعض الشخصيات مثلا وإظهارها للمجتمع كقدوات. سؤالنا لكم دكتور مشعل: ما دور القدوات في صناعة التحديات؟
جميل جدا. الحقيقة هذه الفكرة وغيرها من الأفكار هي تأتي على 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 يعني كما يقال على أكتاف القدوات، ونحن في أمس الحاجة الحقيقة أن يدرك كل إنسان إلى أنه بمثابة القدوة التي يستطيع أن يصنع من خلالها فعلا في واقعه. الإشكالية لدينا يا أخي عبد العزيز اليوم إلى أن جملة من الناس يبحثون عن القدوات، وفاتنا الحقيقة، وهذا شيء مهم جدا وأشرت له في مجموعة من الكتابات، لأنه نحن في أمس الحاجة التصور الكبير الذي ينبغي أن يكون عندي وعندك وعند أي إنسان أن نكون نحن القدوات الحقيقة التي تصنع فعلا في مجتمعها وأوطانها وتقدم رسالة ضخمة الحقيقة للمكان والحيز الذي هي تعيش فيه. لماذا تطول بنا المسافات، يطول بنا العمر، تطول بنا التجارب الحقيقة، ونحن ما زلنا نتحوقل ونبحث عن هذه التجربة؟ صحيح نحن مؤمنون بأن ثمة قدوات يصنعون فعلا ويقدمون رسالة ويتركون أثرا شئنا ولا أبينا، لكن في المقابل نحن في أمس الحاجة أن نتحول نحن القدوات. سأعطيك جملة من المفاهيم. ماذا لو أن هذا الإنسان زوجا كان زوجا صالحا لزوجه، وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم الأهل كمثال. سيظل أبناؤه كمثال هذه المنظومة الأولى إلى أنهم ينظرون بشيء من الدهشة والتعجب إلى أن هذا الإنسان الحقيقة، هذا الزوج، هذا الأب هو الحقيقة فأ في بيتهم. وسيتربى الولد والبنت، سيخرجون بمفاهيم كبيرة جدا، وستنتج أسر ومجتمعات قادمة على أن القدوة مؤثرة جدا، وأن والدهم كان هو الرمز الذي يأتون إليه. هذا الأخ اليوم الذي يتعامل مع أخواتي داخل البيت ولا مع أمه ولا مع إخوتي، لماذا لا يكون هو القدوة الحقيقة اللي يصنع فعلهم ويمد في أثرهم ويدفعهم للفضيلة ويربيهم على جملة من الجوانب الكبيرة جدا؟ هذا واحد من القضايا. لماذا لا يكون الإنسان الحقيقة الذي يداوم عمله ووظيفته بدل ما يبحث عن القدوة وعن هذا الرمز الذي تشير إليه، لماذا لا يكون هو ذات الرمز وذات القدوة الذي يأتي قبل الدوام بزمن محدد ويرى بأن هذا ضرورة من ضرورات العمل والنجاح والإبداع، وأنه لا بد أن يأتي قبل كل موعد بخمس دقائق ولا بعشر دقائق، ويرى هذا جزء من حياته التي لا يمكن أن تنفصل عن سيرته الذاتية. وحينئذ ممكن تتحول الأجيال القادمة وتشير إلى أن هذا الإنسان الحقيقي هو القدوة العملية التطبيقية التي أمامنا. لماذا اليوم يقال هذا موعد غربي؟ إذا أردنا أن نقول الالتزام لدى إنسان ربما نصف بأنه غربي مع أنه كأنه ليس من ديننا. نحن الشاهد أنه نحن يجب أن نتمحور حول أنفسنا في البداية ونصنع منها القدوات الفاعلة وفق هذه المفاهيم التي جاءت في الكتاب والسنة، وأجزم يقينا بأن مجتمعاتنا ستنهض وسيتكون لنا ذلك الأمل الكبير وسنرى نتائج جميلة جدا وضخمة في قادم الأيام. ومع هذا سأري الإنسان يعني من خلال هذه الفكرة كيف كانت طموحات تلك الأجيال، كيف الحقيقة استطاعوا أن يكونوا تلك القدوات المبهجة الرائعة في حياتهم. خذ من الأمثلة وهذا واحد من القدوات التي تبين لنا التطلع للمجد الذي نريده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من يعني خرج من مكان الخلاء، فإذا بربيعة بن كعب الأسلمي يقف على الباب، ولك أن تتصور هذا الحرص وهذا التفاني وهذا البذل وهذه الروح المستعلية التي يبحث فيها عن نجاته بين يدي الله عز وجل عن كل فرصة تقربه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربيعة فيقول: سل يا ربيعة. أراد أن يكافئه، ودائما في مرات كثيرة جدا هذا الذي يأتي على ألسنتنا إنما يخرج من مكنون قلوبنا. قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ فيقول: هو ذاك يا رسول الله. مع أني أجزم يقينا بأنه في مرات تعرض لنا هذه الأسئلة وتعرض لنا هذه العطايا ويكون لدينا مئة طلب ولا ألف سؤال في مرات ما ندري بأيهما نبدأ. ثم هذا البطل الفذ الذي يعرف الحقيقة ما الذي يرقيه، ما القدوة الصالحة للحياة، أسألك مرافقتك في الجنة. ولما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو ذاك يا رسول الله. العجب من امرأة تدرك هذا المعنى وتعيش لهذه الفكرة وتتوجه يعني حياتها لصناعة ذلك الأمل الكبير بين يدي الله عز وجل، ولذلك تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إني امرأة أسرع وتكشف. تأتي للنبي تبحث عن العلاج، أدعو الله يا رسول الله أن يشفيني. ودائما أخ عبد العزيز المربي الفذ لا يقدم حلول مقولبة، لا يقدم أشياء جاهزة، ينبغي له أن يفتح الحقيقة عدة خيارات أمام المتربي حتى يستطيع أن يختار ما هو الأنسب منها. ولذلك لما فتح لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخيار الأنسب قال له إن شئت دعوت الله تعالى فعافاك، لكن ثمت قضية مهمة جدا ورائعة ومدهشة، وإن شئت صبرت
ولك الجنة.
ولك الجنة.
الله أكبر.
ثم انظر لنظر هذه المرأة، كم من إنسان في مرات يقول يشفى هذا المرض والجنة أبوابها ثمانية لسبب واحدا، ومع ذلك قالت يا رسول خلاص.
الله أكبر.
خلاص بس أدعو الله، يبقى المرض يا رسول الله، ولكن أدعو ما دام القضية جنة
الله
وجنان، يبقى المرض ما في حرج، لكن أدعو الله يا رسول الله إذا سقط لا تكشف. هذا المعنى العظيم من معاني الحياة والعفاف والجمال، فقط يحافظ عليه. أما قضية العناء والجهد الذي يلقاه الإنسان في الدنيا فلا حرج. السؤال المدهش والضخم، أين هذه المرأة اليوم؟ ماذا لو فرطت في تلك الأمنية؟ ظلت تمشي على وجه الأرض، ويأتي ابن عباس يقول لتلميذه هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم، قال هذه التي تمشي أمامك. هذا المعنى الكبير. لك أن ترى هذه الأم، ونحن نتحدث إلى جملة اليوم من نسائنا ومربيات وقائمة الحقيقة على أشياء جميلة ومدهشة ورائعة جدا. هند بنت هند رضي الله تعالى، بنت عتبة رضي الله تعالى عنها، وهي صحابية الجليلة التي يأتي لها أحد متفرس العرب ويقول لها في رسالة يقدمها إلى أن هذه الأسرة الحقيقة أنتم تقدم لنا إنتاجات ضخمة جدا في مستقبلها، يمكن أن تبنى مجتمعات هنا ويطلع وطننا الكبير، يمكن أن تبنى كلها من خلال هذه النماذج البسيطة اللي في بيوتنا. تأتي لها ويقول إن ابنك هذا سيسود قومه، فتقول ثكلته إن لم يسد إلا قومه، ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة. قضية كبيرة جدا. امرأة تعيش في بيتها لا تعيش قضية أنه هذا الزوج صنع ولا ما صنع، القضية عندها لديها من هذا الزواج شيء ضخم ومشروع كبير جدا تعيش على تربية هؤلاء الأجيال. ولذلك أنا أجزم يقينا، ونحن نتحدث عن مشاريع العمر، لو أن كل امرأة تسمع اليوم هذا الحديث وركزت في بيتها كمثال واعتنت بأسرتها، أجزم يقينا بأننا سنخرج بمجتمع الحقيقة يعي هذه يعي دينه ويقدم مفاهيم ضخمة في الغور. نستطيع أن نصبح النماذج التي يمكن أن يراها الإسلام في مستقبل ابن ماذي صالحة للحياة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو يعلمنا نوع من القدوة، وقدوة كما يقال قدوة قد لا تتكرر في مرات. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة ثمانية، ثم يعرض أن هذا باب الصدقة وهذا باب الصلاة وهذا باب كذا باب الصيام. فيأتي أبو بكر بتلك الهمة ويقول يا رسول الله، وهل على أحد من حرج أن يدخل يوم القيامة من أبواب الجنة ثمانية كلها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأرجو يا أبا بكر أن تدعى يوم القيامة من أبواب الجنة ثمانية كلها. يأتي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو عمره في الإسلام 7 سنوات، ثم الليلة التي رحل فيها وودع فيها هذه الأرض ما الذي يحدث؟ هي لا تبكي زوجة ولا تتناثر تلك الدموع على خدود ولد من أولاد أبنائه، ولا يبكي لأسف وداعه جاره الذي كان يلتقي به في مسجد الحي أو يلقاه في الطريق، لا، وإنما جماد يهتز تلك الليلة لموت سعد بن معاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل لك أن تتصور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يعالج عند امرأة عجوز، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحديث صح الألباني رحمه الله تعالى يقول إلى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا بنا جنازة سعد بن معاذ قبل أن تأخذ الملائكة وتغسلها بماء المزن. قال الصحابة فكنا نجري حتى تقطعت شعوس نعالنا وسقطت أرديتنا. قال فلما أدركنا الجنازة حملناها، قال أحدهم والله يا رسول الله ما حملنا جنازة أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال يا هذا لقد شيعها معك 30,000 من الملائكة. هذا الجانب الإبداعي الرائع الكبير الذي يصنعه سعد معاذ. بل بلال رضي الله تعالى عنه أرضاه، بلال رضي الله تعالى عنه وهو يقدم لنا هذا النموذج الكبير ويقول لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إني سمعت البارحة خشخشا عليك في الجنة. في كثيرون الآن لم يسمعون ومشاريع العمر واللي تحدث عنها والفكرة كبيرة ومكلفة مجهدة، يا أخي ترى هذه النماذج التي صنعت مشاريع بين يديها. قال يا رسول الله والله ما عندي أرجى من إلا أني كلما توضأت وضوءا صليت بذلك الوضوء ركعتين، إلى غيرها من الجوانب الحقيقة الطافحة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أجيال الصحابة وغيرهم يعلموننا أنه ثمت قدوات كثيرة جدا بإمكاننا نقرأ سيرهم اليوم ونتأسى. ونحن نقول لنكن نحن القدوات التي تصنع هذه الأفكار المبهجة ونقدم رسالة جميلة جدا ونكون نافذة فعل كما هذا البرنامج نافذ للنوافذ، وأن يأتي الإنسان على أماله في مستقبل أيام من خلال هذه الأفكار التي يمكن يتحدث عنها، لكنها ستصنع إنسانا زوجا رائعا وأبا كريما وعاملا جادا وإنسانا يقدم رسالة في موقعه.
ما أحلى هذا الكلام وما أبهاه دكتور مشعل. نستأذنكم في فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوان، ثم نعود إليكم، كونوا بالقرب.
ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاقي ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته، كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل لا زال الحديث متصلا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن عبد العزيز الفلاحي، وحديث ماتع حول مشروع العمر. مرحبا دكتور.
الله يسلم.
لعلنا توقفنا في الحديث قبل الفاصل عن القدوات ودورهم في صناعة التحديات، والحديث عن القدوات ربما يبتدئ ولا ينتهي. دعنا نبدأ دكتور في صلب موضوعنا، ما مشروع العمر؟
جميل. لعل الذين يشاهدون هذه الحلقة ويسمعون هذا اللقاء ربما يتساءلون: ما هذه الفكرة التي تبحث عنها ولها قدوات والأفكار والمفاهيم التي تهيئها لنا؟ عن ماذا تتحدث؟ ماذا تريد أن تقول لنا؟ أنا أقول هذه الفكرة، أعني مشروع العمر، هو إذا جئنا نعرفه فهو مشروع تتضح في ذهن صاحب أهدافه وتستولي فكرته على فكره وعقله ويبذل له جميع طاقاته. نحن نريد أن نقول لكل من يسمعنا الآن: ما هي قدراتك؟ ما هي طاقاتك؟ ما هي إمكاناتك؟ أنت أيها الكبير ماذا تملك؟ نحن نريد أن نقول مشروع العمر الذي نتحدث عنه هو المهارة التي تحسنها وتدرب عليها وتتأهل فيها وتكون منتجا لمجتمعك وتقدم رسالة ضخمة في قادم الأيام. المشروع الذي نتحدث عنه اليوم هو استثمار هذه الطاقات والقدرات والإمكانات والمهارات التي أعطاك الله عز وجل يجب أن يفهم كل إنسان أمامي الآن ويسمع هذه الحلقة أو يسمع هذه الحلقة على بس أننا لا نريد أن نحمل الإنسان نحمل ثقل ونقول له تخدم دينك وتقدم رسالة لمجتمعك وتقدم كذا مفصول عن مشاعرك. نحن نقول عد إلى قدراتك وطاقاتك ومهاراتك. أنت كنز، أنت كنز من الكنوز. قلب هذه الكنوز، قلب هذه القدرات والمهارات والطاقات والإمكانات التي في نفسك الذي جعلها الله عز وجل جعلك خليفة في الأرض. إني جعل في الأرض خليفة، ولا يمكن أن يأتي الله عز وجل بخليفة مفصول من هذه الطاقات والقدرة، غير ممكن في الأرض حتى يأتي بهذه الرسالة. ولذلك نحن نقول يمكن أن يكون حقيقة هذا المشروع مهارة من المهارات التي فتح الله تعالى عليك وتخدم خلالها دينك. يمكن أن يكون هذا المشروع الحقيقة نتحدث عنه هي أسرتك اللي تحدثنا عن جملة من القدوات فيها وأن تبني من خلالها فعلا عظيما. يمكن أن يكون في مؤسستك الحقيقة ووظيفتك اللي يداوم فيها أن تصنع فيها مشروعا رائعا. نحن نريد أن نقول مشروع العمر هو تخصص، هو مجال من المجالات، هو مهارة من المهارات، هو شيء تحبه، هو شيء تعشقه، هو شيء تجد له ولاء في قلبك، هو شيء أو قضية مكنك الله عز وجل منها فتح لك فيها. تأمل في نفسك وانظر ما هي قدراتك، ما هي الطاقات التي تستطيع لو استثمرتها الاستثمار الأمثل يمكن أن تخدم دينك من خلالها.
جميل. هل لهذه الفكرة دكتور مشعل أصلا وتأصيلا أم هي من بنيات أفكارك؟
جميل. يمكن يأتي واحد ويقول لماذا هالفكرة بالذات والحديث عن الأفكار والمفاهيم ومشروع العمر؟ والقضية يمكن أن تكون أوسع من هذا، ولا عموما ليست بهذا التعطير. نحن نريد أن نقول لمشروع العمر أن هذه القضية واجب موجودة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتاريخ طافح بها. ولذلك من الضروري بمكان، وأنا يعني الوقت الحلقة يعني يضعف أمامنا وبالتالي سأختصر في جملة من القضايا. الله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا
وآثارهم.
آثارهم هذه الأشياء التي تركوها بعد موتهم. رائع جدا أنك تقدم عمل وتقدم خدمة وترسم ابتسامة وتصنع فعلا، لكنك لا تضمن بقائها حتى بعد موتك. هي عمل ومدخر بين يدي الله. مشروع العمر هذا الذي يبقى إرثا، هذه الآثار التي تبقى معك بعد أو تبقى بعدك بعد رحيلك وزوال جسدك وموتك وانتقالك للدار الآخرة، يبقى شيء يذكر بك حتى تلقى الله عز وجل يوم القيامة. إن من الغبن أن يتوقف عداد الحسنات بعد موتك. ثمت أناس إذا رحلوا من هذه الحياة توقف عداد الحسنات، وثمت أناس يرحلون ويبقى عداد الحسنات يجري حتى يقفون بين يدي الله تعالى في مشاهد القيامة. بل اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث ماذا يقول؟ هذا الحديث ينبغي أن يعرف كل إنسان. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الأصل أن الإنسان إذا مات فقد انقطع عمله. هذا الأصل الأصيل، أن كل من مات ورحل ودع من الحياة بأن عمله يتوقف، عداد الحسنات يتوقف ولا يجري له بعد موته شيء. هذا الأصل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمة استثناء، أنه في أناس يموتون وترحل أجسادهم ونقبرهم في المقابر وندفنهم بأيدينا، لكنهم يتأبون على الرحيل من هذه الحياة، ويبقى عداد الحسنات يجري حتى بعد رحيلهم. هم هؤلاء أصحاب مشروع العمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نماذج المشاريع، ذكر الولد الصالح، وذكر الصدقة الجارية، وذكر العلم الذي ينتفع به. ولذلك كأنه يقول لنا ما كل علم ينتفع به، وما كل صدقة قادرة على الجريان بعد موت الإنسان، وما كل ولد صالح كذلك يصلح للحياة بعد موتك. وكأنه يقول مشروع العمر وأن تركز في فكرة وأن تجهد في بناء قضية وأن تشغل وقتك ما دمت حيا بقضية ضخمة تبنيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أنت حينئذ تبني قضية لا تزول بعد رحيلك، يدفن جسدك وتبقى الذكريات بعدك إلى أن تلقى الله يوم القيامة.
جميل. دكتور مشعل، لماذا المشاريع؟ ألا يمكن أن نعيش بدون مشروع؟
جميل. يمكن للإنسان الحقيقة أن يقول الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وإذا كانت مثاقيل الذرة محسوبة عند الله، فلماذا أنت تحجر عليه وتأتي بها في قضية مشروع أو هذه القضية الكبيرة جدا؟ نحن نقول إذا كانت الأعمال مثاقيل الذر، فنحن الحقيقة في أمس الحاجة أن نأتي بمثاقيل الجبال، نأتي بأمثال الجبال. إذا كان مثاقيل الذر محسوبة بجهد أيا كان هذا الجهد، ما بالك بمشروع العمر إذا أنت ركزت في قضية ودفعت عليها طاقاتك ومالك ومهاراتك ووقتك وجلست تبني فيها خدمة لدينك ومنهجك ورسالتك. أجزم يقينا بأن هذا هو ما يمكن الحقيقة أن يأتي شيء عظيم في ميزان الحسنات، والإنسان أوعى الحقيقة بما يقول له يوم القيامة في ذلك المكان. قضية ثانية، العمل الحقيقة لا يستفز طاقاتك ولا قدراتك ولا إمكاناتك، ممكن أن يرضى فيه بأي طرح، ولذلك ممكن تميط الأذى عن الطريق، وهو شيء عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتقلب في الجنة لأنه زاح قصنا شوكة من طريق المسلمين، هذا عمل مجرد. لكنك إذا أردت مشروع فهو المشروع الذي يستفز طاقات الإنسان وقدراته ومهاراته وإمكاناته، ويبذل فيه كل ما يملك، يسهر وينفق مال ويتعب ويسافر، وفي النهاية يكون له ذلك الأمل الجميل في مستقبل الأيام. العمل كذلك هو مهدد بأنه يمكن يتوقف بمجرد تركك له. أي عمل تقدمه وقد ينتهي بمجرد أن تزول عنه، بينما المشروع يبقى ما بقيت الحياة. ونحن الحقيقة أخي عبد العزيز وكل من يسمعني اليوم، نحن في أمس الحاجة أن نضيف الحقيقة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر نهار الجنة. القضية حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن نسأل الجنة، يقول يعني ارفعوا هممكم، اقفزوا بقدر ما تستطيعون، حاولوا أن تسألوا ما لا يمكن يتوقعه الإنسان. ولذلك لما جاء نبي الله تعالى سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. هذه الأمانة التي نحن الحقيقة في أمس الحاجة إليها لما نتكلم عن مشاريع. ثم انظر ماذا قال في ختام الآية: إنك أنت الوهاب. وإذا كنت أنت الوهاب فمن حقي أسأل ما أريد في هذه الحياة. هذه المعاني التي نحن الحقيقة نريد أن نسأل الله عز وجل العون فيها والتوفيق لنكتب لنا رصيد. يا أخي الفاضل، اليوم ترى شارع من هذه الشوارع اللي تراها في 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 بلادنا وفي غير بلادنا تراها باسم فلان من الناس، أنا واحد وأنت إذا مرينا ورأينا اسم فلان من كنا رحمه الله. هذه اللوحة التي تذكر به الحقيقة أبقته شيئا حيا، وجوه جزاهم الله خير من وضع هذه القضية، فضلا عن إنسان حقيقة غمر الناس بالخير وترك أشياء جميلة جدا وصنع أحداثا رائعة، ترك لنا ولد صالح ولا كتب ينتفع بها ولا حلقات مثل هذه الحلقات ولا غيرها من الجوانب الحقيقة التي تنفع الأمة وتقدم لها رسالة. أستطيع أني أقول المشروع حياة أخرى هي قضية استمتاع. نحن لما نقول لك مشروع عمر الحقيقة لا نود أن نقول لك لا بتخدم هذا الدين وتقدم رسالة لمجتمعك وتكون إنسانا كذا ويشعر الإنسان فيها بشيء من الثقل. نحن نريد أن مشروع عمر نريدك تستمتع، نريدك تعثر على الحياة، نريدك أن تجد شغفك، نريدك أن تتعرف على قدراتك طاقاتك ثم تعمل في المكان المناسب لك حتى تأتي على أمانك أبهج ما تكون.
شكر الله لكم دكتور مشعل. نستأذنكم معنا اتصال. معنا السيدة أم سعد من السعودية، مرحبا.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي الله يعافيكم، بسأل عن بالنسبة لكبار السن.
نعم.
كيف يكون لهم مشروع يعني في المجتمع؟
طيب سؤال آخر.
أي فقط، الله يسلمك.
شكرا جزيلا. نستأذنكم أن نمر سريعا على سؤال السيدة الكريمة أم سعد. تقول كبار السن، يعني هل طاف بهم الزمن وانتهت العجلة أم أن لهم مشاريع؟
العز بن عبد السلام طلب العلم بعد 50 سنة وأصبح سلطان العلماء.
الله أكبر.
ونحن نقول هذا الحديث يتكلم عن الرجل وعن المرأة، عن الصغير وعن الكبير، عن الموظف وغير الموظف، عن الذي يملك مال والذي لا يملك لا مال، أسرتك أيا كانت فقيرة تاجرة، لا بغض النظر نحن نجزم يقينا بأن هذا الإنسان مكون ضخم، وينبغي الإنسان يركز على طاقاته وقدراته وإمكاناته. نحن لا نقول مشروع عمر، نريد من كل رجل وإمرأة أيا كان سن هذه اللحظة أن يتعرف على هذه القدرات والطاقات والإمكانات. ولذلك سيأتينا في قضية أصحاب المشاريع ولعلي يقدمه هنا.
نعم تفضل.
تلك المرأة الصالحة التي نظرت لقدراتها وطاقاتها وإمكاناتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إمرأة ولا تملك شيئا وليس عندها قدر من التعليم ولا تملك مالا ولا تستطيع عندها جوانب معينة تخدم بهذا الدين. المدهش في هذه المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعرفت على قدراته وطاقاته وإمكاناته واتخذت مشروعا مناسبا. فما هو المشروع المناسب؟ بنت خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت تنظفه وما بقيت الحياة.
الله
بقيت تنظفه. الإسلام يحتفي بكل شيء، المهم أن هذا هو قدراته وطاقاته وإمكاناته. العجيب لما ماتت هذه المرأة في ليلة أو في ساعة متأخرة من الليل، أخذوها الصحابة غسلوها كفنوها دفنوها قاموا بالواجب صلوا عليها كفنوها، انتهت القضية لأنها امرأة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدها في الخباء ارتاح. قال: أين المرأة؟ قالوا: ماتت. قال: أفلا أعلمتموني؟ قالوا: يا رسول الله ماتت في ساعة متأخرة، يريدون يعتذرون في ساعة متأخرة. فقال النبي: دلوني على قبرها.
اللهم صل.
ويحتفي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من مسجده ويذهب إلى قبرها ويصلي على قبرها صلى الله عليه وسلم ويحتفي بهذا الاحتفاء. كل هذا من هذه الفكرة الذي نقول لأم سعد أنه ينبغي الإنسان ينظر لقدراته وطاقاته. والله لو أتحدث اليوم إلى امرأة ولا رجل عمره 100 سنة نقول في إمكانك الحقيقة ألا تودع هذه الحياة حتى تترك شيئا مبهجا فيها.
جميل. دكتور مشعل، ما زال الحديث ماتعا ورائعا حول مشروع العمر، لكن ما يقفز على شفاه كثير من المستمعين والمشاهدين أتوقع الآن هو نريد أمثلة لمشاريع مقترحة. تفضل الصورة.
طيب، المشاريع المقترحة كثيرة جدا، والحقيقة هذا ربما يتوافق مع 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 طرح السائلة. نحن نقول بس يعني سنطرح جملة من الأمثلة. إغاثة الفقراء والمساكين كمثال، من الذي يصعب عليه اليوم أن يتخصص في هذه الفئة وأن يتوجه إليها وأن يجعلها مشروعه وأن يبدأ مع هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا العمل ويصنع منها فعلا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. بالله أعطني مشروع، أعطني مشروع ضخم كبير جدا مثل هذا، يعني هذا المشروع ضخم في نهايته، وهو يسير الحقيقة في كذلك العمل والتوجه إليه والإقبال عليه والتركيز عليه. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
يتيم واحد يكفي، لا يلزم أن تكون جمعية كاملة متكاملة ولا مشروع عظيم
فضلا عن واحد جاء في جمعية خيرية وتخصص في مجال الأيتام مثلا، ورعاهم واعتنى بدراستهم واهتم بتربيتهم وبناء قيمهم وأغاثهم وسد حاجتهم، ويعني صنع فأل في واقعهم. خذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله.
لا إله إلا.
يعني لاحظ، بس أرملة ومسكين، يعني أوصلها للضمان الاجتماعي، شال معاملتها وأنها في قضية، جاء لها أثبت لها بيت معين ولا جزء من بيته يحتاج إلى شيء، أعانها في البلدية، وقف معها في مؤسسة معينة، ربما يسر أمرها حتى انتهى موضوعها في الضمان الاجتماعي، ربما جلب لها حاجة معينة أو أعان بنتها على التوظيف أو صنع شيئا وفعلا في واقع هذه. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الإصلاح بين الناس الحقيقة مشروع ضخم جدا، والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم اسمع ختام الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ماذا ستصنع له يا رب العالمين؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما غير محدد. الإصلاح بين الناس يوصل لهذه الدرجة. نعم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحقيقة يمكن أن يكون عندنا اليوم جزء من شبابنا أطباء، ونحن في أمس الحاجة إلى وجود هذا العنصر اليوم الذي يؤتمن على رسالته ويستطيع أن يكون لديه المعرفة الكاملة بهذه المهنة ويقدم للناس فعلا ويصح أجسادهم ويقدم لهم الحقيقة مع الطب القيم والجوانب الإيجابية ويدلهم على دينهم كما يدلهم على صحة أبدانهم. اليوم نحن متعطشون الحقيقة، الوطن متعطش، الأمة متعطشة، الأبناء متعطشة، المجتمعات متعطشة اليوم لهذا البناء الكبير لدى هذا الطيب. نحتاج الحقيقة أن يكون صاحب المشروع مهندس من المهندسين، وأن يصنع لنا هذه المساحات الخضراء، هذه المساحات المرتبة، هذه المساحات الجميلة. وكما أن هذا الإسلام يعتني بصحة جسدك فهو يعتني كذلك بصحة بيئتك، ويعتني بالمناظر المدهشة والجميلة والرائعة، وأن تجد رجل يقدم هذه القضايا ويقدم شيئا جميلا. اقرأ كتاب الله عز وجل اليوم وتقوم عليه جزء من نسائنا وجزء من شبابنا بحمد الله، والكبار والصغار يقدمون هذا منهج عظيم، وعندنا بحمد الله تعالى جمعيات رائعة كبيرة جدا مفتوحة. يمكن الإنسان حقيقة أن يعكف ركبته على تدريس أبناء المسلمين ولا بنات المسلمين ويقدم رسالة ضخمة. اليوم العناية، وأنا أقول لكل أب وأقول لكل أم ولكل زوجة، اليوم لدينا مدخرات كبيرة من أبنائنا وبناتنا يمكن حقا نأتي على أمالهم من خلال هذا المشروع، فضلا عن الإعلام والتوجه إليه والمشاركة في بنائه. هذه جملة المشاريع، ولا المشاريع الحقيقية كبيرة، فضلا عن طلب العلم ولا غيره.
جميل. دكتور مشعل، ما هي مواصفات المشروع الذي يمكن أن يطلق عليه مشروع العمر؟
مشروع العمر الحقيقة يمكن الحقيقة أن تأتي في 4 مواصفات، وأنا أقولها على عجل. يمكن جزما أنه لابد أن يصل بين دنيا الإنسان وآخرته، بمعنى لا يمكن تستثمر مهارة إلا فيما يوصل لله عز وجل. الأمر الثاني أن تكون محبا لمشروعك ومهتما به، وليس بالضرورة هذا الحب والشغف أن يخلق من البداية، لا، وإنما قد يأتي تباعا، لكن المفترض أن يكون لديك اهتمام به. واحد من مواصفات المشروع أن يكون متوافقا مع قدراتك وطاقاتك وإمكاناتك. وأخيرا يجب أن يراعى في المشروع أن يكون مشروعا ممكنا في أرض الواقع. لا نأتي لإنسان يبحث عن مشروع لا يمكن تطبيقه على مستواه الشخصي في الواقع ثم يتخلف عنه.
جميل. إذن ننتقل إلى محور آخر، وهو كيف يتعرف الإنسان على مشروعه؟ هل يبقى يتنقل بين مشروع ومشروع حتى يثبت فشله في كل واحد مثلا؟
جميل. انا اعتبر الحقيقه هذا المشروع، هذه الفكره وهذا الطرح هو التطبيق لهذا المشروع. لذلك كثيرون الان يسالون يقولون: انتم ماذا تريدون بهذه الفكره؟ او كيف انا اتعرف على مشروعي؟ كيف انا اصل الحقيقه لهذه الامانه التي تتحدثون عنها؟ نحن نقول: اول قضيه ينبغي لك ان تدرك قضيه تعريف المشروع. مشروع تتضح في ذهن صاحب اهدافه وتستولي فكرته على فكري وعقلي ويبذل له جميع طاقاته. فاذا الانسان وجد مشروع واضح اهدافه، فكرته مستوليه عليه، يجد له حب وشغف ويستطيع ان يفعل فيه هذه القدرات والطاقات، فانا اقول هذه واحده من العلامات التي يمكن يستدل بها الانسان على الوصول لمشروعه في الحياه. الامر الثاني نحن في أمس الحاجة أخ عبد العزيز اليوم إلى أن كل إنسان حقيقي يخلو بنفسه يبعثر ما في داخلها قدرات طاقات إمكانات هائلة جدا، وكلنا جالسون ننتظر الحقيقة هذا الإنسان المبدع وهذا الناجح وصاحب المشروع كيف نجح، مع أنه لو عدنا إلى أنفسنا ورأينا في قدراته والطاقات والإمكانات أجزم يقين بأننا سنصنع أحلاما كبيرة جدا. واحدة من القضايا كذلك نحن في أمس الحاجة إذا الإنسان الذي أعمال ولا مشاريع يسجلها أمامه الحقيقة ويتأملها، ما هو المشروع الأنسب كل مرة يقرأه ويتعرف عليها، ما هو أقرب عمل لقدراته يتوافق مع القدرات والطاقات والإمكانات. يمكن الحقيقة من خلال السؤال الحقيقة له والسؤال المختصين والذين حوله، لذلك لاحظ وكون الإنسان يتوجه لهذا المشروع ويقبل عليه ويصغي له ويحاول حقيقة أن يأتي على أماني من خلال هذا الشيء، هذا يمكن حقيقة طريق أن يوصله إلى أماني. البخاري رحمه الله تعالى صنع هذا الصحيح من خلال كلمة قالها شيخه في مجلس من المجالس، لو أن أحدكم تفرق لكتابة الصحيح. الذهبي رحمه الله تعالى رآه أحدهم يكتب، شيخه رآه يكتب فقال إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. الألباني عثر على مشروعه من خلال مجلة سائرة في يده فإذا بها الحديث عن صححه البخاري وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي وفلان من الناس، وطارت الفكرة حتى صنع منها مشروعهم. يمكن حقيقة نقول للإنسان من خلال الزملاء أن يتعرف على قدراته، ومن خلال بعض الزملاء الذي يخالطونه يمكن ما يسألهم ما هي القدرات اللي عندي، ما الطاقات، ماذا ترون فيه شيء من المهارات اللي يمكن تنمى مع الأيام القادمة. يجب أن نتخلى يا أخي عبد العزيز عن قضية الأوهام، لا أقدر مستحيل ما يمكن أتي المشروع، بل تستطيع ولديك إمكانية وقدرات ضخمة جدا ويمكن أن تأتي على أمالك. نحن في مرات نقول له جرب في بعض المشاريع، اجهد في بعض المشاريع، اتعب فيها، حاول، ليس بالضرورة أن تنتظر لا بتجد شيئا يوافق شغفك وحبك في البداية، جرب في جملة المشروعات التي أقرب ما تكون إليك، ولعل الله تعالى يفتح لك في مثل هذا الموضوع. اكتشف قدراتك كذلك، وينبغي لك أن تركز على اكتشاف القدرات، وثمة مقاييس اليوم موجودة، يمكن تلتقي بالمختصين، يمكن تحضر الحقيقة دورات تدريبية، يمكن أن تقرأ الكتاب، الآن عندنا كتاب يباح ب20 ريال، لا يكلفك في فكرة عمر، لا يكلفك، يمكن تقرأه مرة ومرتين وثلاث وستجد في الكتاب الحقيقة أشياء مدهشة ورائعة وتدلك على الطريق. الذي أريد أن أقول في مرحلة الاكتشاف، الله تعالى يقول لنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير، لا تعتذر بأنك ما وجدت مشروعك، ركز، اسأل نفسك، ابحث، أخرج على أخلو بنفسك قليلا، وأجزم يقينا بأنك ستعثر على أجمل مفهوم يمكن حقك أن تعيش معه ما بقي من عمرك.
جميل. دكتور مشعل، هل يمكن أن يغير الإنسان مشروعه بعد أن يبدأ؟
هذا واحد يسأل يقول أنا زي ما تذكر عبد العزيز إنه أنا هل أغير مشروعي؟ نحن نقول إن كان هذا وجود المشروع بني على ما ذكرنا من معرفة بالقدرات والطاقات والإمكانات، ولما بدأ فيه الإنسان استشعر بأن فيه صعوبة فلا يجوز له بحال أن يغير هذا المشروع ما دام يوافق شغفه وحبه ويناسب قدراته وطاقاته وإمكاناته، لا يمكن، بل ينبغي له أن يصبر، وهي مرحلة قام بإذن الله تعالى حتى ستنفرج الأمور بين يديه. إلا إذا قال هذا الأخ الذي يحدثنا الآن والسائل قال لنا بأنه الحقيقة اكتشفت بأنه ليس بيني وبينه صلة روحية ولا مشاعر ولا شيء من الانسجام، فنقول حينئذ يمكن خطأ في الاختيار من البداية، فلا حرج أن تغير في هذه الحالة.
جميل. نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة سريعا. هنا بعض الأسئلة وصلتنا من أم صلاح الدين من البوسنة، تقول السلام عليكم، هل يجب أن يكون مشروع العمر شيئا مبتكرا مميزا لم يأتي به أحد، وهل هناك نصائح وأمثلة لبعض هذه المشاريع خاصة في مجال القرآن؟ نعم.
ليس بالضرورة أن يكون المشروع، نحن نقول في البداية كل مشروع يخدم هذا الدين فهو مشروع عمر يتناسب مع طاقاتك وقدراتك وإمكاناتك، رائع جدا أن يتوجه إليه الإنسان ويبني من خلاله مجده. هذه قضية. القضية الثانية، ليس بالضرورة، نحن اليوم نحتاج فتياتنا وشبابنا، نحتاجه في مشاريع علمية، نحتاج طالب علم، نحتاج طالبة علم، نحتاج إنسان يعتني بالجانب الاجتماعي، نحتاج الجانب الإعلامي، الجانب التربوي، الجانب الفكري، الجانب التقني والعناية به، نحتاج جانب التعليم والعناية به، يمكن يكون حقيقة مشروع ضخم يقدم من خلاله الرسالة. ليس بالضرورة أن يكون هذا المشروع جديدا، وإنما هو مشروع يمكن الحقيقة أن يمد في صلة هذا الدين ويبعث أشواقنا الحقيقة للحياة القادمة ويصنع فعلا قادم ويبقى لنا بعد موتنا.
علي من مصر يقول عندي مشروع للعمر، ولكن الظروف الحياتية والمشاكل المحيطة بالإنسان والسعي المستمر على الرزق يعطلني عن مشروعي والاستمرار فيه. يقول كثيرا أتشتت وأتعلل عن الهدف والمشروع الذي أعيش من أجله، كيف أرغم نفسي على المضي قدما في مشروعي والاستمرار فيه رغم كل ما يحيط بي؟
الذي أدلك عليه أن تقبل على رب العالمين، وأن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل، وأن تدمن وتطيل السجود وتسأل الله تعالى ملحا أن يفتح بين يفتح قلبك لهذا المشروع، وأن يقبل بنفسك عليه، وأن يحول بينك وبين هذه العقبات، وأن يجئ يخلصك الله تعالى من كل العوائق التي بين يديك. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله تعالى له كل شيء. الأمر الثاني يجب أن لا تستسلم. الأمر الثالث الذي أدلك عليه الحقيقة والكلام في عجل، أريد منك أن تستثمر الأوقات المتاحة لك. اطلب الرزق واذهب واشتغل بكل ما ينفعك. لو تحدد لنا ساعة ساعتين في اليوم، أنا أجزم يقينا بأنها ستنمو مع الأيام، وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل.
أحمد بن السعودية يقول: ابني عمره 3 سنوات، هل يمكن أن أساعده على إيجاد مشروع العمر الخاص به من الآن وأقنعه أو أدفعه نحو تحقيقه؟ وكيف أكتشف قدراته وكيف أكتشف القدرات والمواهب التي في ابني؟ أم أن الأفضل أن أنتظر حتى يتقدم في العمر ويختار هو مشروع العمر بنفسه ويكون محفزا لتنفيذه؟
هذه المرحلة دوري ودورك أن نكتشف هذه الطاقات والقدرات وأن ننميها بجملة من الوسائل والأفكار والمفاهيم والتجارب العملية. الاختيار ليس الآن، لكنك دورك دور الوالد جزاه الله خير هذا الحرص، دورك في مده، وأنت أن تتصل بالقراءة وأن يكون قارئا جيدا ورائعا. وأنا أجزم يقينا بأنك إذا ربطت بالكتب الجيدة والمفاهيم والأفكار القادمة، أجزم يقينا بأنك ستصنع رجلا صلبا في قادم الأيام. دورك الحقيقة تدريبه وتأهيله من خلال الحوار، من خلال القراءة، من خلال النقاش. املأه أشياء جميلة جدا من خلال هذه المعاني التي سنتحدث عنها، أفكار والمفاهيم. ركز على قضية القراءة وابعثها في نفسه، ركز على قضية حفظه للقرآن وإقباله على كتاب الله عز وجل، ركز على إصلاح ما بينه وبين الله عز وجل، وسينمو متينا بإذن الله تعالى، ويستطيع أن يقرر قرارا صحيحا في تلك الفترة.
أبو محمد من سوريا يقول: أحب العمل الدعوي ونشر العلم الشرعي، وأفضل كثيرا العمل الإعلامي، لكن كيف أتخلص من التشتت والتنقل من مشروع دعوي إلى آخر؟ وهل المطلوب أن يكون لي مشروع واحد أم أكثر من مشروع؟ ولعل هذه نقطة يعني معنا في المحاور، وهي تعدد المشاريع.
الأصل للإنسان أن يكون مشروعه واحد. إذا أردنا إنجازا وإبداعا مدهشا وتأثيرا رائعا، فالأصل أن يكون لدى الإنسان مشروع واحد. ثم الشخصيات كبيرة جدا لديها قدرات وطاقات، هؤلاء يمكن يصلح له أكثر مشروع. الذي أقول للأخ: ابحث عن حبك، عن شغفك، عن شيء يناسب قدراتك وطاقاتك وطاقاتك ومهاراتك، ثم ركز عليه. أنت صاحب القرار الأول والأخير، وأجزم يقينا بأنك إذا صدرت قرارا هذا المساء بأنك تتخلى عن جملة المشتتة وتقبل على مشروع واحد، أجزم يقينا أن تهيئ لنا لقاء في لقاء آخر أنك ستحدثنا بأنك عثرت على ما كنت تحلم به في قادم الأيام.
جميل. عبد الله من مصر يسأل دكتور مشعل: لماذا لا يتم إنشاء منصة إلكترونية بعنوان مشروع العمر، بحيث نحدد لكل شخص مشروع العمر الخاص به، وذلك عن طريق إضافة اختيارات إلكترونية واستبانات لاكتشاف قدراته ومواهب المشاركين، وبعد ذلك نقوم بإنشاء قائمة يقول بروفايل لكل شخص، ونعطيه مجموعة من الدورات التطويرية حتى تشحذ الهمم وتشحذ قدراته، ثم نقوم بالتنسيق بين جميع من في هذه المنصة للاجتماع على هدف واحد، كل بحسب تخصصه، ويمكن أن يكون هناك أكثر من مشروع مستمر في الوقت نفسه، وجميع المشاريع تخدم بعضها وتتكامل لتقدم شيئا نافعا للأمة.
غريبا سيراه واقعا بإذن الله.
جميل، تعملون على ذلك دكتور. نعم. ما شاء الله. هنا نصيحة من عبد الرحمن النهوي من ليبيا يقول: يجب على الإنسان إذا سمع عن أشخاص كانوا يسعون على الهدف الذي يريده هذا الإنسان وفشلوا، لا يعني أن ذلك سببا لفشلهم أيضا.
وهذا هي الحقيقة التي لا ينبغي أن نأتي إلى غيرها.
جميل. إذن حديثنا في النقطة الأخيرة حول المشاريع الفردية والجماعية في نصف دقيقة يا دكتور.
نحن اليوم بحاجة إلى كل إنسان، سواء كان مشروعك فردي رائع جدا وأنت لبنة من لبنات البناء وينبغي أن تشارك فيها بقوة وجهد، وكذلك إذا كنت عندك مشروع ومنضوي تحت مؤسسة، والمؤسسات نحن في أمس الحاجة إليها، فيجب أن تستشعر بشرط وجودك في المؤسسة أن يكون مؤثرا، وأن تعمل في شغفك والحب الذي أنت فيه، وأن تقدم رسالة ضخمة ويكون وجودك مؤثرا وخروجك كذلك مؤثرا من المؤسسة. نحتاج المشاريع الفردية ونحتاج المشاريع الجماعية، ولا غنى لواحد من الآخر.
شكرا الله لكم دكتور مشعل بن عبد العزيز الفلاحي، كان حديثا ماتعا وكنت ضيفا رائعا، وحديثك الماتع حول مشروع العمر. شكرا لكم.
شكرا الله لكم جميعا وسددكم.
جزاك الله خير. شكرا لكم أنتم أيها الكرام، كان معنا في هذه الإطلالة وهذه النافذة الجميلة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن عبد العزيز الفلاحي، وحديث ماتع حول مشروع العمر. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياءُ